باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح الاول من اول الايه 20، وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حيه وليطر طير فوق الارض على وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الانفس الحيه الدبابه التي فاضت بها المياه كاجناسها، وكل طائر في جناح كجنسه، ورأى الله ذلك إنه حسن. وبارك الله قائلا: اثمري واكثري واملئي المياه في البحار وليكثر الطير على الأرض. وكان مساء وكان صباح يوما خامسا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نتابع أحبائي تأملاتنا في أيام الخلقة. كنا قلنا في اليوم الأول ربنا قال ليكن نور. أول يوم النور وصل للأرض. في اليوم الثاني ربنا عمل الجلد في وسط المياه، وقلنا الجلد اللي هو الغلاف الجوي، وليكن فاصل بين مياه ومياه. المياه اللي كانت محوطة الأرض ربنا رفع جزء فوق الجلد، فوق طبقة الغلاف الجوي 300 كيلو فوق سطح الأرض، والمياه اللي محوطة الكرة الأرضية، ده كان في اليوم الثاني. في اليوم الثالث ربنا جمع المية اللي محوطة الأرض دي في مكان واحد. قال الله لتجتمع المياه في مكان واحد ولتظهر اليابس، بدت تظهر الأرض النشف. ده النص الأول في اليوم الثالث. النص الثاني ربنا قال للأرض لتنبت الأرض عشب وبقل وشجر، بدت الخضرة والزرع يطلع، ده كان اليوم الثالث. في اليوم الرابع ربنا عمل أنوار في جلد السماء، عمل النورين العظيمين، النور الأعظم لحكم النهار اللي هو الشمس، والنور الأصغر لحكم الليل اللي هو القمر. النهاردة بنعمة ربنا نشوف اليوم الخامس أو يوم الخميس في ترتيب أيام الخلقة، لأن قلنا أول يوم كان يوم الحد، الاثنين اليوم الثاني، الثلاثة اليوم الثالث. النهاردة بنعمة المسيح اليوم الخامس اللي هو يوم الخميس. في الحقيقة أحبائي تأملتنا في أيام الخلقة هدفها إن إحنا أولا بننفذ وصية في الإنجيل. ربنا يسوع وصانا قال لنا: تأملوا طيور السماء، تأملوا زنابق الحقل. المسيح علمنا إن إحنا نتأمل في الطبيعة عموما. عشان كده كان مرات كتيرة السيد المسيح ياخد تلامذته ويروح في أماكن خلاء، ليه؟ علشان يعلم تلامذته إن يتأملوا في الطبيعة. وهدف التأمل في الطبيعة هو تأمل في أعمال الله. زي ما قلت لكم آخر مرة، الفضاء الشاسع جدا ده اللي ربنا عمله، اللي ملاه بآلاف آلاف ملايين المجرات، ربنا عملها ليه؟ عشان الإنسان يبص لها ويتأمل في عظمة الله وفي خلقة ربنا. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. عشان كده حتى الكنيسة تعلمنا التأمل في الطبيعة دوت كتسبيح وتمجيد لله في الهوس الثالث. في الهوس الثالث لو ناخد بالنا في التسبيحة كله بنقول ايه؟ بارك الرب يا جميع اعمال الرب. بنقول للمخلوقات بتاعت ربنا تبارك ربنا، نقول لها بارك الرب ايتها السماوات، بارك الرب ايتها البحار، ايتها التنانين، ايتها النبات والعشب، الامطار واللجج. فبنقول ان الخليقة بتبارك ربنا. فاحنا لما بنتأمل في اعمال الخلقة ده تسبيح وتمجيد لله. نشوف النهاردة بنعمة ربنا اليوم الخامس. شفنا اليوم الثالث ربنا كان خلق النباتات، وبسبب علم ربنا خلق النباتات في اليوم الثالث لأمرين: إن النبات ده هيبقى غذاء للحيوان بعد كده. يعني نتخيل لو ربنا كان خلق الحيوان قبل النبات، طب الحيوان كان هياكل منين؟ كان يموت. فربنا خلق النبات الأول علشان يبقى غذاء للحيوان، مش بس غذاء للحيوان، لكن خلق النبات لضمان استمرار الحياة. لأنه لما اتكلمنا في اليوم الثالث قلنا النبات ده بيعمل إيه؟ بياخد من الجو ثاني أكسيد الكربون وبيطلع أكسجين، فيضمن استمرار الحياة. فبعد ما ربنا جهز الوضع لخلقة الحيوانات، جه في اليوم الخامس وبدأ يخلق الحيوانات. أول حاجة خلقها ربنا الحيوانات المائية اللي في البحر، وبعد كده خلق الطيور. نشوف الحكاية دي جات ازاي. قال موسى النبي قال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. الأرض ربنا زينها بالنباتات في اليوم الثالث، والسماء ربنا زينها بالشمس والقمر في اليوم الرابع، اللي لسه ما تزينتش ايه المية، فجيه معادها في اليوم الخامس ان ربنا خلى المية دي تتزين بالمخلوقات الحية اللي ربنا هيخلقها جوه المية. اول مرة يخلق ربنا في الخليقة المنظورة كائن حي متحرك بيعيش كل الحاجات اللي خلقها ربنا قبل كده. طبعا النبات بيعتبر كائن حي لانه بينمو وبيشعر، لكن اقصد كائن متحرك كان هو في اليوم الخامس، فدي بداية خلقة المخلوقات. خلقها ازاي ربنا؟ قال الله لتفض المياه زحافات. مجرد ان ربنا نطق الكلمة قال للمية طلعي حيوانات او زحافات. الكلمة دي احبائي، الكلمة دي اوجدت اعداد او سلالات كثيرة جدا 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 من الحيوانات البحرية، مجرد ان ربنا نطق الكلمة. وبصينا في الحيوانات المائية نجد البعض منها ليه رجلين بتمشي، زي مثلا البرمائيات. البرمائيات يعني حاجة بتعيش في المية وتعيش على الشاطئ وترجع تعيش في المية تاني. برمائية تعيش في البر وتعيش في المية، زي مين؟ زي التماسيح. صور التمساح الضخم دوت ربنا خلقه ازاي؟ قال الله لتفض المياه زحافات، راح مخلوق التمساح. شوف عظمة الله. قال الله لتفض المياه زحافات، اتخلقت برمائيات تاني زي الضفادع. الضفدعة تعيش في المية وتعيش على الشاطئ، برمائيات. مش بس البرمائيات، لكن كلمة قال الله لتفض المياه دي راحت خلقت السمك. اللي مننا يعني غاوي شوية موضوع الأسماك دوت، وخصوصا أسماك الزينة، تلاقي السمك له ألوان بديعة جدا، شيء مبهر، شيء مبهر الجمال بتاع السمك. مجرد ان ربنا قال لتفض المياه زحافات اتخلقت الاسماك ديت بانواعها وسلالاتها الكثيره جدا، الضرافيل الضخمه، الحيتان الضخمه، كل دي ايه؟ اول ما ربنا نطق قال الله لتفض المياه زحافات. والعجيب التنوع العجيب اللي ربنا خلق بيه الحيوانات المائيه ديت، البعض منها تلاقي له جلد، البعض منها مثلا تلاقي له قشره زي السمك مثلا له قشر، البعض الثاني تلاقي له زعانف زي القراميط. يعني الكلمة دي خلقت أنواع كثيرة، أنواع مختلفة، أشكال بديعة جدا جدا. أول ما ربنا قال لتفض المياه زحافات، قال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية فيها حياة وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. شوف أحبائي دقة الكتاب المقدس. الأول قال إيه؟ لتفض المياه زحافات، وبعد كده قال ليطر طير فوق الأرض. الجماعة بتوع العلم في بداية القرن 19 وآخر القرن 18 بدوا يقولوا فعلا أن الترتيب اللي ذكر في الكتاب المقدس من جهة خلقة الحيوانات هو ده الترتيب اللي العلم أثبته النهاردة. أول حاجة ظهرت إيه؟ السمك في المي، دي أول خليقة حية منظورة وجدت، الأسماك. بس كلمة الإنجيل قال الله لتفض المياه. طيب بعد كده قال زحافات، قالوا فعلا في الحقبة الثانية طلعت البرمائيات اللي هي الحيوانات اللي قلتلك تعيش في المية وتعيش على الشاطئ قريبة من المية، دي كانت المرحلة الثانية. طيب المرحلة الثالثة قال الله ليطر طير فوق الأرض، قالوا فعلا الترتيب كده، السمك أول حاجة اتخلقت، بعد السمك اتخلق البرمائيات، ثالث حاجة كانت الطيور. فعلا زي ما موسى النبي رتب الأمر دوت في العدد 20 في الإصحاح الأولين. شوفوا عظمة الكتاب المقدس يا أحبائي، شوفوا عظمة الكتاب، يعني جملة قالها موسى النبي، لكن بص الترتيب بتاعها إزاي. النهاردة العلم يؤكد فعلا هو ده الترتيب اللي اتخلقت بيه الخليقة. طب عارف منين موسى كده؟ يعني تصور نفسك أنت بيقول لك اكتب قصة الخليقة دي، يعني حيجي من ذهنك فين تقول ان السمك ده اتخلق الاول؟ لا، انا الاول اتخلقت الحيوانات اللي بنشوفها دي بتمشي على الارض، بعد كده نقول طلعت الطيور. يعني لا، موسى قال الاول لتفض المياه زحافات، ما سمك، وبعد كده البرمائيات، وبعد كده الطيور، ولسه في الحقبه السادسه او في اليوم السادس ها هنبتدي بقى نشوف الدواب اللي بتدب على الأرض، الترتيب اللي العلم النهاردة بيأكده. شوفوا عظمة الكتاب المقدس يا أحبائي. لتفض المياه زحفات، الكلمة دي بينت إيه؟ لتفض المياه زحفات، يعني اللي هيطلع من المية ده مربوط بالمية. تفض المياه زحفات، طب الزحفات دي لو بعدت عن المية ما تعيش، دي مربوطة بالمية. لتفض المياه زحفات، وفعلا يا أحبائي السمك مربوط بالمية، حياة السمك مرتبطة بالمية، لو طلعت السمك من المية يموت زي الهواء ما مربوط بالحيوانات، لو الحيوان يعيش في مكان ما فيهوش هواء يموت. فبقت المخلوقات المائية دي مربوطة بالمية. الحيوان بيعيش ازاي؟ طبعا زي ما احنا عارفين له رئة بيستنشق الاكسجين من الجو، وبالاكسجين دوت بيعيش. طيب السمك، قال لك السمك دوت فيه الخياشيم، تفتح كده عند الراس بتاعت السمك هتلاقي فيه خياشيم. الخياشيم دي المية ايه؟ تشوف المية غريبة خلاص، تدخل من الخياشيم وتطلع من بق السمك، تدخل من الخياشيم وتطلع من بق السمك. طب ايه اللي بيحصل؟ المية وهي بتعدي في وسط الخياشيم كده، الخياشيم بتاع السمك تروح واخدة منها الاكسجين اللي دايب في المية وتعيش السمكة بيه. طب لو طلعت السمكة دي في الهواء ما مليان اكسجين، لما تعرفش تعيش، ولازم تعيش عن طريق المية دي. فبقت حياة السمك مربوطة بالمية. ليه؟ لان كلمة ربنا قال لتفض المياه، فبقت طلع من المية، بقت مربوطة بالمية. زي ما احنا متعودين يا احبائي، ما بحبش اخد الموضوع لمجرد رغم اهمية، يعني انا ما بقولش ما بحبش ان ده امر، انا بالنسبة لي امر كثير الاهمية انه ادرس بيه الانجيل واعرف بيه عظمة الكتاب المقدس. لكن برضو الكتاب المقدس اتكتب مش للمعرفة، لكن اتكتب للحياة، فاحب نطلع منه بدروس روحية زي ما احنا تعودنا في ايام الخلقة اللي فاتت كلها. طيب نتعلم ايه؟ القديس باسيليوس قال كلمة لطيفة خالص في سفر أيوب، يقول يحدثك سمك البحر. سفر أيوب ربنا بيقول للإنسان يحدثك سمك البحر، يعني السمك هيعلمك درس. طب تعالوا نقرب من السمك كده ونتعلم إيه هيحدثنا، يقول لنا إيه السمك. أول حاجة يقولها لنا السمك، أو أول درس روحي نتعلمه من الأسماك، قلت لك حياة السمك مربوطة بالمية، ولو السمك خرج بره المية يموت. طب الإنسان، معلمنا بولس الرسول قال أعرف إنسان في المسيح يسوع، قلت لك السمك في المية لتفض المياه زحفات، لو طلعنا سمكة من المية تموت، فحياة السمكة هي المية. طب الإنسان المسيحي حياته إيه؟ المسيح يسوع، لي الحياة هي المسيح، فبقى المسيحي إيه؟ إنسان في المسيح يسوع. طب خارج المسيح يسوع مليش حياة، السمكة خارج المية ملهاش حياة. طب الإنسان المسيحي خارج المسيح يسوع مفيش حياة. أعرف إنسان في المسيح يسوع، يعني إيه؟ يعني حياتنا يا أحبائي متعلقة بشخص يسوع، ولو انفصلنا عن المسيح الحياة ملهاش معنى، ودي حقيقة، دي مش وعظ. أي إنسان عايش بعيد عن المسيح قول له إيه معنى الحياة؟ أحبائي أتذكر توفيق الحكيم، طبعا كلنا نعرف توفيق الحكيم، في الفترة الأخيرة كان كتبت كده مقالة في الأهرام قبل موته، أنه توفيق الحكيم بيتأمل يعني في حياته، تصور إنسان قضى الحياة ديت وأثر الأدب العربي بكتابات كثيرة، لما بيقول ببص الحياة يعني شعر أنه زي سراب، زي ظلمة، زي حياة ملهاش معنى ملهاش قيمة. تصور يا حبايبي المفكر ده العظيم حس حياته ملهاش معنى، وده مين؟ ده إنسان صاحب فكر. طب تعالى اسأل بولس الرسول ايه رأيك في الحياة يا بولس؟ قال لك ليه الحياة هي المسيح، حياتي حياتي المسيح، انا عايش من اجل المسيح، حياتي بأجد ليها معنى في المسيح. بعيد عن المسيح الحياة ملهاش معنى، فعلا الحياة مملة، ودي حقيقة، بعيد عن المسيح الحياة تزهق، ايه ما كل يوم زي التاني، حاجة تزهق، ولما تيجي حاجة جديدة تقعد لها يومين جديدة وبعد كده الواحد يمل منها. ان قال عن شيء انظر هذا جديد فهو منذ القديم، منذ ايام القدم زي ما قال سليمان، لا جديد تحت الشمس. فبقت الحياة رتيبة. طب اسأل الإنسان اللي عايش في المسيح قل له إيه الحياة؟ لك الحياة حلوة. طب إيه اللي حلو فيها؟ اللي حلو فيها أن أنا بشوف عمل المسيح معايا كل يوم. نفسي يا أحبائي ده يبقى واقع إحنا حاسينه، مش وعظ بنسمعه، يعني أحس أن المسيح ده بيجدد خلقتي كل يوم، مراحمه لا تزول فهي جديدة كل صباح، فبقت حياتي متعلقة بالمسيح. ده الدرس الأول اللي نتعلمه من السمك، خارج المسيح ملناش حياة. الدرس الثاني أحبائي قاله القديس باسيليوس لطيف خالص، بيقول لك لو نزلنا لعالم الأسماك نجد أنه أغلب الأسماك بيأكل بعضيها، معظم السمك الكبير يأكل السمك الصغير، والسمك الكبير يجيله سمكة أكبر منه تأكله، ده عالم الأسماك بالمنظر دوت. القديس باسيليوس بيقول دوت حال البشر، الإنسان القوي يدوس على الإنسان الضعيف، فبين عاملين زي السمك بنأكل بعضينا. لكن القديس باسيليوس بيقول لك احذر، لأنه نهاية السمكة دي إيه؟ يا هتقع في شبكة يا تقع في خطاف في النار. يعني القديس باسيليوس بيقول لكل إنسان متجبر، كل إنسان بيدوس على أخوه، كل إنسان بيأكل أخوه، كل إنسان بيفترس الآخر، قال له أنت عامل زي السمك. طب نهاية حياة السمكة إيه؟ مسيرك هتقع في شبكة، وانت يلي بتصطاد الآخرين هيجي اللي إيه؟ هيجي اللي يصطادك. انت يلي بتنكر على الآخرين هيجي اللي ينكر عليك. مش دي حياة أبونا يعقوب يا أحبائي؟ أبونا يعقوب لما تعامل مع أبو إسحاق، إسحاق ده ملاك ما عرفش المكر، فأبونا يعقوب خدع إسحاق أبوه. ربنا قال له طيب شاطر، عرفت تضحك عليه، طيب روح عند خالك لبان، خالك ده بقى إيه؟ أنكر منك يا يعقوب، تنكر عليه ينكر عليك. أدي الإنسان اللي يعيش زي ما السمك بيعيش، ياخد بعضه، مسير يجي واحد أقوى منه يصطاده. ده الدرس الثاني اللي السمك بيعلمه لنا النهاردة، يحدثك سمك البحر. سمك البحر يحدثنا يا أحبائي درس ثالث لطيف خالص، بيقول القديس باسيليوس إن في نوع من الكائنات البحرية اسمه نجمة البحر. نجمة البحر دي لو وقفت على صخرة تتلون بلون الصخرة، لو وقفت على زرع في البحر تتلون بلون الزرع، يعني تتلون بحسب الوسط اللي هي فيه. قال دي تمثل نوع من الناس بيتلونوا بحسب الجو اللي هم عايشين فيه. يقول لك الفلان ده طعمكر ننكر معاه، ده وقت بتاع الكنيسة نكلمه كلام الكنيسة، يعني يتلون على كل لون. ده إنسان ملهوش مبدأ، ده إنسان ما بيعيش في البساطة. نهار ده الصبح في القداس كنا بنتكلم على الحياة المستقيمة، كان عيد البابا إنيانوس تاني بطرق في الكنيسة بعد أبونا ماري مرقس، فكنت بتكلم على الإنجيل بتاع القداس إن ربنا بيدعونا إن إحنا نحيا في استقامة. قلت الاستقامة إنسان يبقى دغري، يعني إنسان يقول كلمة يقصد الكلمة، في إنسان يقول كلمة ويقصد مرار الكلمة دي كلام تاني، ولما يقولك الكلمة تقعد أنت تفكر هو قصده إيه، هو بيقول الكلمة دي ليه، وتفضل تلف وتدور. إيه؟ إنسان مش مستقيم، إنسان مش بسيط، إنسان بيتلون. لكن في إنسان تاني يحيا في استقامة، ده كلمته يقصد الكلمة اللي بيقولها، لا بيلف ولا بيدور، لما بيعمل تصرف يقصد التصرف دوت، مش بيعمل التصرف دوت عشان مرتب وراء أمور تانية. فارتنا يا أحبائي إن يكون فينا هذه البساطة، ما نكونش زي نجم البحر اللي بيتلون بحسب إيه، بحسب الجو اللي هو فيه. من أسبوع كده كنت بتكلم عن الثلاث فتية القديسين، قلت الثلاث فتية كانوا عايشين في بابل. طب بابل بتعبد التمثال، أعبد التمثال، في مثل يقول لك جرهم ما دمت في دارهم، يعني ده انت معاهم جريهم في اللي بيعملوه. اهو ده نجمة البحر دوت. ايه اللي حتى مثل تاني، يعني يقول لك يعني كلام غلط يا احبائي، يقول لك البلد اللي بتعبد عجل حش ورميله، يعني خليك عايم على عوم الناس، ادي نجم البحر دوت. ربنا يقول لك لا، خلي ليك مبدا، خليك ثابت. ايضا يا احبائي يحدثنا سمك البحر درس حلو بدل الدروس الصعبه ديت، انه معروف في عالم الاسماك في حاجه اسمها هجره الاسماك. لما المناطق اللي عايشه فيها السمك تبتدي درجه الحراره تقل فيها، فالسمك بيعمل رحله كده، اسراب كتيره من السمك تبتدي تتحرك ناحيه المناطق الدافيه عشان السمك ما يموتش. بيقول القديس باسيليوس بتتحرك ازاي الاسماك ديت؟ قال ده امر الهي، دي غريزه الهيه ربنا وضعها جوه السمك علشان يحفظ النوع بتاعه. قال والسمك بيطاوع الأمر الإلهي ده، أمر ما يجي موسم هجرة الأسماك زي السردين ده، وانه ضمن الأسماك اللي بتهاجر، يعني عمره ما يجي يقولك لا أنا مش مهاجر مع اللي مهاجرين، لا ده أمر إلهي، وتلاقي كل السمك إيه يطاوع. فالقديس باسيليوس بيقول إنه السمك اللي عديم العقل بيطاوع الخالق في الوقت اللي الإنسان فيه تاج الخليقة بيعصى ربنا. سمك ربنا يقول له موسم الهجرة يهاجر، طب واحنا احبائي لما بنسمع كلمة ربنا اذا سمعتم صوته ايه؟ لا تقص قلوبكم. يحدثك سمك البحر. السمك بيطاوع ربنا، والانسان مرات كتير يعصى ربنا. السمك مش بس يطاوع ربنا، لكن السمك يتحمل مشقة السفر مسافات طويلة جدا 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 في اعماق البحر علشان يحفظ حياته. طب واحنا يا احبائي ليه ما بنقدرش نتحمل مشقة من اجل حفظ حياتنا الابدية، من اجل خلاص نفسنا؟ يعني ميراث ملكوت السماء ايه؟ عايز تعب يا احبائي، ايه في حياتك بتاخده وانت نايم؟ يعني الواحد عشان ياكل بيشقى او يتعب، عشان ياخد شهادة، عشان يجيب فلوس، عشان اي حاجة. ايه اللي في دنيتك بتاخده بالسهل؟ مفيش. وبتشقى وبتتعب علشان تحفظ حياتك. لو ما اكلتش حموت، لو ما اشتغلتش، الانسان يتعب. نفسية الانسان مخلوق علشان يعمل. فالكديس بسولس يقول لك طب ما اذا كنا بنتعب من اجل هذه الامور، اجل استمرار الحياة، طب ليه ما بنتعبش من اجل حياتنا الابدية؟ ليه السماء عايزين ناخدها بالسهل؟ ليه اول ما تقابلنا ضيقات او صعاب في الطريق الروح الواحد يزهق ويتضايق؟ فريتنا يا احبائي نتعلم الدرس ده النهارده من السمك. زي ما السمك بيتحمل مشقه كثيره جدا عشان يحفظ النوع بتاعه، عشان يحفظ حياته، احنا ايضا يجب ان احنا نتحمل تعب ومشقه من اجل حفظ حياتنا الابديه. بولس الرسول قال ايه؟ جهدت الجهاد الحسن، تعبت، ملت السعي، حفظت الايمان، جهاد. أسألك إيه جهادك؟ إيه تعبك من أجل ملكوت السماء؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة. واللذيذ يا أحبائي إن التعب ده هو مجد الإنسان، برضو من سمك البحر. نتعلمها من اللؤلؤ. اللؤلؤة دي بتتكون إزاي؟ في البحار تلاقي حاجة اسمها محار بحري. المحار بحري ده تلاقي حتة صدفة كده وجواها حاجة رخوة زي أم الخلول بالضبط، حتى الصدفة كده نشفة وجواها الحاجة الرخوة دي. لو جات حبة رملة دخلت في الحيوان الرخو دوت، فعلشان يحمي نفسه يبتدي يفرز مادة حوالين حبة الرملة دي، علشان ده كائن حي المحار دوت، أو اللي هي أم الخلول يعني بالبلد، هي اللي احنا بنشوفها وفهمينها يمكن شوية نحس بيها. لكن في رخويات كتيرة جدا في البحر مش بس أم الخلول يعني. فعلشان يحمي نفسه من حبة الرملة الغريبة اللي دخلت ديت، يقعد يفرز مادة يفرز مادة يفرز مادة، فتبتدي يحمي نفسه من المادة الغريبة اللي دخلت. المادة اللي بيفرزها ديت ايه؟ هي دي اللي بتكون اللؤلؤة، هي دي اللي بتكون اللؤلؤة. يبقى اصلا اللؤلؤة دي بتتكون ايه؟ ألم شديد جدا يصيب المحار البحري. فالألم دوت حبة الرملة اللي دخلت تجرح المحار دي بتتحول بعد كده لايه؟ للؤلؤة. معروفة طبعا اللآلة دي حاجة غالية جدا، أغلى من الذهب. هكذا يا أحبائي الألام اللي احنا بنتألمها في الأرض دي ايه؟ دي هي دي اللي هتكون مجد ليك في السماء، هي دي اللآلة اللي انت هتتزين بيها في السماء. شوف يعني محار بحري، كائن كده يعني من أبسط أنواع الخلايا الحية يعني. لكن بص، في درس ربنا بيعلمه لنا من خلاله ازاي الألام هي طريق لإيه؟ هي طريق المجد. أيضا يا أحبائي وإحنا بنتكلم على السمك لطاهد المياه زحافات، ما ننساش المثل اللي قاله السيد المسيح. قال يشبه ملكوت السماوات، قال إيه يا ربي؟ قال شبكة مطروحة في البحر. الشبكة دي بتجمع كل أنواع السمك. جوه الشبكة لما يجي الصياد يرمي الشبكة في البحر، كل السمك بيدخل، السمك الجيد والسمك الرضيء، وكله جوه الشبكة. وبعد كده يروحوا سحبينها للشاطئ، وييجوا الناس الصيادين يبتدوا يفرزوا السمك الجيد من السمك الرديء. طب ايه يا رب يسوع تقصد ايه بالمثل دوت؟ قال يحدثك سمك البحر. قال ملكوت السماء دي ايه؟ دي الكنيسة. الكنيسة شبكة مطروحة في البحر، البحر هو العالم. طب جوه الكنيسة جوه الشبكة دي، قال لك كل انواع السمك، السمك الجيد والسمك الرديء. الكنيسة فيها ايه؟ فيها ده وفيها دوت، والاثنين جوه بعضيهم جوه الشبكة، ويفضلوا الاثنين دول جوه الشبكة لغاية ما تتسحب بالشاطئ، لغاية مجيء المسيح يوم الدينون. يقول للصيادين الملائكة ايه؟ افرزوا، هاتوا السمك الجيد في ناحية والردي طوحوا بعيد. ستظل الكنيسة يا احبائي تحوي السمك الجيد والسمك الردي. شطارتك ايه؟ شطارتك ايها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير. يا ما ناس تدخل الكنيسة وبعد شوية يمشي، مشيت ليه؟ يقول لك ابونا مش عارف قالوا لي ايه، ضايقوني في ايه. طب حبيبي ما هي المسيح قال كده، قال الكنيسة فيها الجيد وفيها الرضي. لا تتمثل بالشر، سيبك من الشر، خليك في الخير. لا تتمثل بالشر بل في الخير. ما هو ما قالش المسيح انه الشبكة بس فيها السمك الجيد، فيها ده وفيها ده. لكن انا سألك سؤال، انت وانا من انهي نوع؟ هل احنا من السمك الجيد؟ قال ربنا ما يسمحش اكون انا من السمك الرضي. صبح لما كنت بتكلم على الكنيسة كنت بقول الكنيسة ايه؟ الكنيسة نقول في قانون الإيمان كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة. قلت في الجامعة دي يعني ايه؟ يعني كنيسة المسيح جامعة كل النوعيات، وده جمال الكنيسة في الحقيقة. كنيسة المسيح جامعة الكل، كل نوعيات السمك تلاقيها جوه الشبكة دي، المحبي البتولية جوه الكنيسة، ومحبي الزيجة جوه الكنيسة، ومحبي الوحدة والتأمل جوه الكنيسة، ومحبي الخدمة جوه الكنيسة، الراجل والمرأة والشاب والفتاة والعذراء، كل شبكة تحوي كل أنواع السمك. دي جمال الكنيسة. الكنيسة مش لفئة معينة. البسيط يدخل الكنيسة يتعزى يفرح، حتى لو ما فهمش الكلام الصعب اللي مرات الواحد بنقوله دوت، يدخل الكنيسة، الكنيسة حلوة، مجرد قعدته في الكنيسة يطلع فرحان من الكنيسة، يمكن ما الكلام ما دخلش دماغه قوي. دي جمال الكنيسة. كنيسة للكل، كنيسة للكل، غني وفقير، ذكي واللي مش ذكي، المثقف والجاهل، شبكة حوية كل أنواع السمك. والسمك زي ما قلت لك في بداية حديثي ألوان مختلفة وأشكال مختلفة. إنسان يحب النشاط، إنسان يحب الفكر، إنسان يحب الدراسة، إنسان يحب الحفظ، نوعيات مختلفة. كنيسة جمعة، أدي جمال الكنيسة، يحدثك سمك البحر. أيضا يا أحبائي وإحنا بنتحدث عن السمك ما نقدرش ننسى أن السمك ده رمز للمسيحيين. السمكة رمز للمسيحيين لسببين في الحقيقة. السبب الأولاني أن كلمة سمكة باليوناني إخسوس، وإخسوس ديت أول حروف في كلمة إيسوس إخريستوس ثيوس سوتير، يعني يسوع المسيح الله المخلص. لما تأخذ أول حرف من دي باليوناني يعني، وأول حرف من دي وأول حرف من دي وأول حرف من دي وتحطهم جنب بعضهم يدوك كلمة إيه؟ إخسوس، اللي هي كلمة سمك. فبقت السمكة رمز للمسيحيين. عشان كده لو تاخد بالك على حمل الأيقونات وأي كنيسة تزورها تبص تلاقي من ضمن الأشكال اللي بنزين بيها الكنيسة نرسم سمكة. إيه معناها؟ يسوع المسيح الله المخلص. ده السبب الأول اللي من أجله صارت السمكة رمز للمسيحيين. عشان كده زمان في العصور الأولى لما كان في عصر الاستشهاد كانوا المسيحيين عايشين في سراديب، فكانوا المسيحيين يعرفوا بعض إزاي؟ لما كانوا اثنين مسيحيين يقابلوا بعض، يجي واحد يروح رسم برجليه كده على الأرض نص السمكة، التاني يروح عمل له الفيون كالديل بتاعها يكمل له النص التاني، فيعرفوا أنه دول إيه؟ مسيحيين زي بعض. فبقت هي رمز للمسيحيين. عشان كده كتير النهاردة بدوا يعني يحلوا صدرهم مخصوصا بالنسبة للبنات بالسمكة دي كرمز للكنيسة. ده السبب الأول اللي من أجله صار السمك رمز للكنيسة المسيحيين. السبب الثاني يا أحبائي وبرضه يعني لطيف خالص، لو تروح تشوف الرجل اللي بيصطاد سمك، روح أقفل على البحر يرمي شبكة يطلع آلاف السمك، الواحد يقف كده ولا السمك هيخلص، راح يتهيأ له كده إيه؟ السمك هيخلص، ده يرمي شبكة يطلع له بالآلاف. طب طول الليل قاعدين يصطادوا في آلاف آلاف، السمك هيخلص من البحر. لكن الشيء العجيب في السمك انه السمكة لما تبيض تبيض الاف البيض. سمك ما يبيضش بيضة ولا بطين ولا الاف البيض، تلاقي السمكة ده تنزل. لو شفتوا المناظر دي يعني اللي منكم يعني غاوي شوية البحار والحاجات دي، تلاقي تنزل كمية بيض كتير قوي. قال ده ايه؟ قال دول المسيحيين في العصور الاولانية، يدخل دبح في المسيحيين، دول المسيحيين هيخلصوا. 10 بطاركة يا احبائي متتاليين، 300 سنة متتالية تدبيح في المسيحيين على مستوى العالم، 300 سنة متتالية ورا بعضيهم، 10 أبطرة ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، هيخلصوهم. وأحدهم يعني تحدى قال إن أنا حقدي على المسيحيين، وخد الفرس بتاعه وقال مش هسكت إلا لما الدم بتاع المسيحيين يصل للجوم الخيل، وقعد يدبحه في المسيحيين لدرجة العساكر بتوعه قالوا له تعبنا مش قادرين نموت، ايدينا وجعتنا، السيوف تلمت في ايدينا، قال لهم تدبحه في المسيحيين. انا قلت الدم لازم يوصل للجم الخير، يعني لازم يوصل للجم الخير. ربنا من ترفقه بالكنيسة خلى الحصان بتاعه تزحلق فلما اتزحلق بوز الحصان نزل في الأرض فبق الحصان اتعظ دم، قالوا له خلاص هو وصل للجم الخيل، لما انه رفع السيف عن المسيحيين. فدي شوف المنظر ده، يقول المسيحيين دول هيخلصوا. لكن كل شهيد يا احباب يولد ايه؟ الاف سمك، فعلا سمك، سمك جيد، سمك في شبكة المسيح. عشان كده يا احبائي في صيد السمك حاجة لطيفة خالص، كل سمكة ليها طريقة في الصيد، صيد البوري غير صيد البورسي اللي منه يعني منكم عنده خبرة في السمك، كل سمكة ليها طريقة في الصيد وليها طعم معين. قال هكذا السمك المسيحيين النصارى دول ايه؟ قال لك كل واحد له طعم كده المسيح يشده بيه. في واحد المسيح يأسره بايه؟ باللطف بتاعه، يتصرف وحش وتلاقي المسيح بيعامله بلطف بمحبة، يغضط ليه العطايا فيكسف. في سمكة تانية ما تجيش إلا بالشدة، إيه ربنا يقرص عليه شوية. فكل سمكة ليها طريقة في الصيد، كل نفس فينا المسيح بيصطادها بإيه؟ أسلوب مختلف عن الآخر. يعني الطريقة اللي ربنا بيتعامل بيها معايا دي تناسبني، الطريقة اللي بيتعامل بيها معاك دي تناسبك، وكل واحد فينا المسيح بيعامله بأسلوب مختلف عن الآخر. ما فيش سمكة زي التانية. فبقى السمك ده ايه؟ صيد رمز المسيحيين. ايضا يا احبائي في كلامنا عن السمك، ما هو الكتاب المقدس قال كده يخطرك سمك البحر، فاحنا بنتعلم من السمك لتفرض المياه زحافات. ما نقدرش ننسى معجزة الخمس خبزيات والسمكتين، درس تاني نتعلمه من السمك. طبعا احنا عارفين المعجزة، الجموع اللي كانت حولين المسيح وكانوا ما همش أكل، فالمسيح قال للتلامذة قال لهم إيه؟ كم رغيف عندكم اذهبوا وانظروا. خد بالك من الآية دي، قال لهم عندكم كم رغيف، روحوا دوروا كده التدقيق، ابحثوا كويس. قعدوا يلفوا في وسط الناس، راجل راجل، ست ست، طفل طفل، انضروا ازاي كان بيمسك العيال عيل عيل، ايه يا ابني معاك أكل وريني، يمسك الجعبة بتاعته. المسيح قال لهم كده كم رغيف عندكم اذهبوا وانظروا. فانضروا صح جايب له ولد صغير معاه خمس ترغيفة وسمكتين. فلما شافوا الخمس ترغيفة قالوا ايه؟ ما هذا لمثل هؤلاء، ايه اعملوا ايه السمكتين دول؟ لا يدوبك الواحد يمصمص فيهم وخلصنا على كده، 5000 راجل غير الستات والولاد، ما هذا لمثل هؤلاء. لكن يا احبائي المسيح زي ما احنا عارفين المعجزة كسر الخمس خبزات والسمكتين وبارك حاجة الصغيرة دي، المسيح ايه؟ بارك فيه. اسأل السمكة ازاي يا سمكة سمكتين تكفوا 5000 واحد؟ قال لك سمك حطيت في ايدين المسيح، صح انا سمكة صغيرة، صح أنا سمكة صغيرة، لكن في إيدين المسيح أنا اتبركت فكترت فشبعت 5000 واحد. طب نتعلم إيه من السمكة دي؟ نتعلم يا أحبائي إنه في أعمال إحنا نخلها إن هي أعمال بسيطة، نظنها أعمال بسيطة، ولكن أنا ده مش عامل حاجة. مش هقول لك لا، العمل الصغير دوت أنا كفيل إن أنا أبارك فيه. نفسي يا أحبائي يبقى لينا الروح دي في حياتنا مع ربنا وفي خدمتنا وفي أعمالنا. يعني بلاش روح اليأس. الصبح كنت بقول في القداس كل وطاء يرتفع، قلت الوطاء اللي هي الحاجة الوطية، الحاجة الوطية دي اليأس. روح مثلا يبقى وراء عمل يقولك يا ده خلاص الوقت جرى، مثلا طالب في الامتحانات خلاص مش عارف فاضل قد ايه، انا ما ذاكرتش، انا هلحق اذاكر دلوقتي. المسيح بيقول لك اذهب وانظر، ايه دقق ايه اللي في ايديك فعلا بالتدقيق اعمله، ايه اللي في طاقتك اعمله. قلت لي يا ابني بس ما هذا لمثل هؤلاء، اعملوا ايه الكام يوم اللي فاضلين وامتحانات هتبتدي كمان شهر مثلا بالنسبة للطلبة، ما هذا لمثل هؤلاء. اقول لك اعمل اللي عليك ولو 5 خبزات سمكتين صغيرين وحطهم في ايدين المسيح، والمسيح ايه؟ يبارك. واحد مثلا ما بيجيش الكنيسة، قال يا ابونا انا هعمل له ايه؟ صلي له. تقول لي اصطلع انا هتعمل ايه؟ ما هذا لمثل هؤلاء. اسأل السمكة، ايه يا سمكة؟ ايه شكلها؟ ده انا لما اتحطيت في ايدين المسيح شبعت 5000 واحد. فما نستهينش يا احباب الاعمال البسيطه، تقف تصلي من اجل انسان الصلاه تقتدر في فعله. واحد ما جاش مثلا الاجتماع النهارده، اروح البيت اتصل بفلان فلان ما جتش ليه النهارده، يعني عمل بسيط. تقول يعني هيعمل ايه؟ لا يعمل كتير، يعمل اعمله بس حطه في ايدين المسيح، لا المسيح يبارك فيه. تشوف واحد بلاش تتصل يا عم، لما تشوفه ايه يا فلان ما شفناكش ليه في الكنيسه الاسبوع اللي فات، طب يعني الكلمه دي هتعمل ايه؟ لا تعمل كتير، اعملها وحطها في ايدين المسيح. ما تستهنش بالعمل الصغير، المسيح قادر انه يبارك فيه. بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. واحد يبقى متعصب في خطايا وفي خطية يقدر ما يعملهاش، هو متلخبط في حاجات كتير. نقول له طب بطل الخطية دي الصغيرة اللي انت تقدر عليها، يقول لك يعني الدنيا كلها متلخبط، يعني جات على دي؟ اه جات على دي. اعمل الصغيرة وحطها في ايدين المسيح هو يبارك. السمك قال كده، السمكتين الصغيرين دول لما تحط في ايدين المسيح، لما بحثنا عنهم بكل تفكيك وكل جدية وكل اهتمام وحطناهم في ايدين ربنا، هو ده اللي افتقدنا يا رب، قال خلاص انا بارك فيه. نكمل يا أحبائي، يقول فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنس. الآية دي يا أحبائي كانت مصدر هجوم شديد جدا على الكتاب المقدس. كلمة فخلق الله التنانين العظام، قال لك فين التنانين العظام ده؟ هو البحر فيه؟ البحر فيه شوية سمك وشوية قراميط وكم حوت، إيه هما دول التنانين العظام؟ وظل يا أحبائي زي ما بقول لكم دوت هجوم على الكتاب المقدس لغاية سنة 1818 لما اكتشفوا هيكل عظمي لأحد الديناصورات. ديناصور دوت حيوان منقرض، ديناصور دوت يعني لو تشوف رسم مثلا عشان تقدر تتخيل النسبة، يعني لو رسمنا ديناصور وحطينا قدامه أوتوبيس من بتوع النقل العام، تبص يا دوبك الأوتوبيس واخد إيه؟ واخد 3/4 رجل الديناصور. عايزك تتخيل بقى حجم الديناصور ده وايه. اكتشفوا الهيكل العظمي ده فين؟ في سنة 1818 اللي كانوا في وقت من الوقت بيهاجموا بيه الكتاب المقدس. خلق الله التنانين العظام، فينها التنانين العظام دي؟ اكتشفوا يا احبائي ديناصورات برية وزن الديناصور الواحد 12 طن وارتفاعه 27 متر، يعني عمارة 9 أدوار. عمارة تطور ارتفاع الديناصور، عمارة 9 أدوار، كان أوتوبيس لغاية 3/4 رجليه، ده لغاية ربع رجليه. تخيل أوتوبيس جنب عمارة 9 أدوار، ايه دوت؟ هو دي خلق الله التنانين العظام. والعجيب يا احبائي ان التنانين دي تعيش في المية وتاكل النبات، نوع من البر مائيات، تعيش في المية وتاكل النبات، وعشان رقبتها طويلة فتبقى في المية ومطلعة راسها كده فوق وتتنفس الهواء. طبعا دي عشان حيوانات مندثرة، فكانت موضع حجوم لغاية ما اكتشفوا الهياكل العظمية دي بتاعة الديناصورات. في نوع تاني من الزواحف الطايرة، طيور حجمها كبير جدا لدرجة انه لما يعني لقوا الهياكل العظمية بتاعتها لقوا الجناحين بتاعتهم لو تفردهم يبقوا طولهم 8 متر. فصار بقى لما تفرد جناحها الاثنين يبقى الطول ده قد ايه؟ 8 متر، وبتطير. ولما شرحوها لقوا العظام بتاعتها مجوفة، العظم فاضي من جوه علشان يبقى وزنها خفيف عشان تقدر تطير بالحجم الكبير دوت. حيوانات لكن مندثرة مش موجودة دلوقتي. تقول لي طيب يجي الهجوم الثاني، طيب لقينا التنانين العظام دي فعلا هياكل عظمية بتقول ان دي مخلوقات كانت ضخمة جدا جدا جدا. طيب يجي الهجوم على الآية الثانية يقول باركها الله قائلا اثمري واكثري واملاء المياه في البحار وليكثر الطير على الارض. قلت لك في منها نوعين، في نوع في البحر زي اللي اكتشفوه دوت ال 12 طن، وفي نوع تاني بيطير زي ابو جناح 8 متر. دي ايه؟ دي التنانين العظام، في منها في الميه وفي منها بيطير في الهواء. طيب تيجي الايه الثانيه ربنا باركها وقال لها اثمري واكثري واملاء الميه اللي في البحر واللي بيطير، قال وليكثر الطير على الارض. اول حاجه دي ربنا باركها وقال لها اكتري اثمري، النوع بتاعك ده يبقى فيه منه كتير. تقول لي طب سؤال، اذا كان ربنا باركها وقال لها اكتري واثمري فينها النهارده؟ ليه اندثرت رغم ان ربنا مديها امر بالبركه؟ وش معنى دي بالذات اللي ربنا باركها في الطيور او في المخلوقات غير الانسان؟ يعني ما قالش ان هو لما بارك الحيوانات في اليوم السادس لما نشوف بنعمه ربنا المره اللي هنتكلم فيها، ما قالش للدواب باركها؟ شمعنا النوع ده من الحيوانات بالذات اللي ربنا باركه؟ قلت لك ربنا باركه ورغم كده اندثر، وده بالذات اللي خد بركه، وده الحيوان اللي الانسان ما استفادش منه. الديناصورات ديت لا شفناها ولا عصرها الانسان، ولا الانسان استفاد منها بحاجه. اقول لك في الحقيقه يا احبائي دي محبه الله العجيبه جدا بالانسان. اولا ربنا قال لها اكتري، ففعلا كترت في الميه وكترت في الارض وكترت في الجو، وبعد كده اندثرت، يعني الحيوانات دي كلها ماتت، ولما ماتت اندفنت، ولما اندفنت اصبحت هي المصدر الرئيسي للبترول. البترول دوت هي حيوانات عضويه بتتعفن تحت تاثير الضغط ودرجة الحرارة الشديدة في الأرض، فبيتحول للبترول، والبترول دوت هو المصدر الرئيسي اللي بتيجي منه الطاقة. أتدي ربنا قطر النوع دوت من الحيوانات ومال بيها الأرض ليه؟ علشان تموت وتدفن وبعد كده تتحول لإيه؟ تتحول لبترول اللي الإنسان بعد كده هيكتشفه ويستخرج منه الطاقة. شوف شوف الترتيب الإلهي العجيب جدا. تقول لي طب ليه اندثرت؟ أقول لك اندثرت لأنها لو كانت لسه موجودة كانت تمثل خطورة على حياة الإنسان. تصور أنت، بقول لك أنت الديناصور ده ارتفاع عمارة 9 أدوار. تصور لما يكون في حيوان بالضخامة دي البني آدم جنبه إيه؟ فربنا حماية للإنسان، سمح إن النوع ده من الحيوانات إيه؟ يندثر. تقول لي طيب ما حدش شافها الديناصورات دي، إيش طمنا؟ قلت لك نمرة واحد هم اكتشفوا هياكل عظمية ضخمة جدا، حتى النهاردة في خبر في الجورنال من نفس النوع ده، نوع برضو من الديناصورات، وقالوا عمرها حاجة بتاعت ملايين السنين. هادي اكتشفوا، كل شوية اكتشفوا هياكل عظمية كده من النوع ده كتير. فمش كون ان الانسان ما شافهاش يا احبائي وبدلين هي مش موجودة. ليه؟ لانه ما عندناش كاميرا لفت كل ارجاء الارض على مدار العصور كلها وصورت لينا كل الكائنات اللي كانت على الارض عشان نقول ان هي ما كانتش موجودة. كون ان احنا ما شفناهاش ده مش دليل عدم وجودها. الهياكل العظمية اللي بتكتشف دي بتؤكد انها موجودة. ايضا الكتاب المقدس في سفر ايوب ذكر نوع من الحيوانات بهيموث، كنا اتكلمنا عنه لما اتكلمنا في سفر ايوب، ربنا قال عنه يأكل العشب مثل البقر، قوته في متنين، شدته في عضل بطنه، يخفض ذنبه كأرض، يعني ديله عامل زي شجرة الأرض، عظامه أنابيب نحاس، قوة بتاعته، هو ذا النهر يفيض فلا يفر. بص ده كتاب مقدس عجيب يا أحبائي. الأول قال لك هو ذا بهيموس الذي صنعته معك، يعني مع الإنسان، قال له يأكل العشب مثل البقر، بيأكل العشب. طب وعايش فين؟ قال هو ذا النهر يفيض فلا يفر، يطمئن ولو انضفق الأردن في فمه. لأنه قلت لك فعلا النوع دوت من الديناصورات برمائيات، يعيش في المية، يعيش في المية ويأكل النبات، ورقبته الطويلة خالص دي مخليها طالع في الهواء وبيتنفس الهواء، فعلا عايش في المية وبيأكل عشب. طب فين البهيموس دوت؟ حيوان منقرض مش موجود دلوقتي. عشان كده ما نستغربش ان احنا نقرا في تاريخ الكنيسه كتير، مثلا النهارده مثلا عيد تكريس كنيسه القديس الانبا تادرس، يقول لك انه كان في تنين ضخم كانت البلد دي بيعبدوه، وكان يرموا له بنت كل فتره، فالامير تادرس راح حارب التنين دوت. في قصه ماريمينا يوم الحد اللي فات كان عيد استشهاد القديس ماريمينا، لما كانوا حاملين جسد ماريمينا في البحر كانت تطلع حيوانات بحريه ضخمه جدا جدا وعايزه تتغرق المركب، فكان يطلع شعاع من جسد ماريمينا فكانت الحيوانات دي تروح غطسة تاني في البحر. فتاريخ الكنيسة بيأكد ان في هذا النوع من الحيوانات وان كان دلوقتي مدثر او مش موجود. طيب ازاي الحيوانات دي اندثرت يا احبائي؟ الجماعة العلماء بيقولوا ان عمرها بيتراوح من 5 إلى 10 مليون سنة، وزي ما احنا اتفقنا ان الارقام دي ما تزعجناش اطلاق، قلنا ان الارض دي ايه ملايين السنين، والحقبات دي حقبات زمنية طويلة، فالعلماء يقولوا التواريخ اللي هم عايزين يحددوها يقولوا في طريقة كده بيقيسوا بيها الكربون المشع جوه، طريقة يعني يعرفوا بيها العمر بتاع أي هيكل عظمي، الكربون بيتحول لعنصر مشع فبيحسبوا المدة فيحسبوا السنين، يقيسوا الكربون المشع في المادة دي فيعرفوا دي بقالها كم سنة، فيحددوا أعمار بقى 5 مليون سنة 10 مليون سنة، ما عندناش مشاكل في الأرقام دي. طيب السؤال انقرضت ازاي الحيوانات الضخمة دي؟ الجماعة العلماء بيقولوا انه حصل تغيير في المناخ، يا اما في جزر بدت تظهر في الارض فالمية بدت تنسحب، فالحيوانات دي عشان ضخمة جدا فما بتعرفش تتحرك بسرعة فلما انسحبت منها المية ماتت، او العكس ان المية تهجم على الارض فالحيوانات دي تطلع تجري عشان تهرب من طوفان المية لان حركتها بطيئة فالمية دي غرقتها. لكن اللي نجت ايه؟ الطيور اللي بتطير والثدييات، هنشوفها بنعمة ربنا في اليوم اللي جاي. ليه؟ لان دي حركتها سريعة فقدرت تنجي من التغيرات المناخية اللي حصلت في الارض ديت فعاشت. لكن الحيوانات الضخمة دي مع بطء حركتها لما يحصل مثلا طوفان يجي البحر يغطي بلد فالطيور تطير، الحيوانات اللي على الارض تجري. طب الحيوانات الضخمة دي اللي بقولك بقى 12 طن ديت عبال ما تقعد تتحرك يكون البحر ايه؟ غطى. فبالطريقة دي هلكت. في اراء تانية بقى كتيره يعني اراء علميه مش هنقعد ندخل فيها. البعض قال ان حصلت انشطه بركانيه ادت لاندثار الحيوانات ديت، البعض الاخر قال ان في جسم فضائي، ده كلام العلماء يعني اصطدم بالارض، الكلام ده قبل خلقه الانسان، احنا لسه في اليوم الخامس، فكل ده ادى لاندثار الحيوانات دي. ايا كان انه كان الحيوانات ديت ربنا خلقها وبالضخامه ديت، وزي ما قلت الهيئات العظميه اللي بيكتشفوها بتاكد خلق الله التنانين العظام ديت، ان بتاكد ان دي كانت موجوده، وتاريخ الكنيسه بيأكد ان كان في نوع من الحيوانات الضخمه ديت موجود في وقت من الاوقات. طيب اخد معنى روحي يا احبائي من التنانين ديت او من الطيور اللي بتطير في السماء ونختم بيه. اول امر يا احبائي، ربنا قال تخرج المياه زحفات، ربنا امر ان المياه تطلع كائنات حيه بتفض المياه، المياه بتطلع كائنات حيه. ايه ديت؟ دي ميه المعموديه يا احبائي، ميه المعموديه تفض كائنات حيه. نجيبوا انسان ميت بالذنوب والخطايا، نروح مغطسينه في المعموديه في الميه، ايه الميه تطلعه كائن حي جديد، تفض المياه كائنات حيه، الميه بتطلع حياه. عشان كده لقينا في سفر الملوك لما كان سمعان، لما كان نعمان السرياني الرجل الابرص اللي راح لاليشع كان جسمه فيه برص، فاليشع قال له اغطس في الاردن 7 مرات. الرجل الاول يعني ما عجبوش الكلام، لكن العبيد بتوعه قالوا له فغطس في الاردن 7 مرات، يقول لك ايه، فرجع لحمه كلحم صبي صغير، يعني اتولد ولاده جديد. يبقى المعموديه دي بتعمل ايه؟ دي بتولد. قال الله لتفض المياه. احنا كلنا مولودين من المولودين من المعموديه، مولودين ميلاد جديد، ميلاد تاني، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت السماء. لكن يا احبائي الميه طلعت نوعين من الكائنات الحيه، طلعت زحفات وطلعت طير بيطير. الزحفات دي ايه؟ دي مربوطه بالارض، والطير ده ايه؟ بيطير في السماء. احنا كلنا اتولدنا من ميه المعموديه، اصادت مياه المعموديه كائنات حيه هم المسيحيين. بس السؤال، انا اي نوع من المسيحيين؟ هل انا من الزحفات، من الجزدانيين؟ ما ياما ناس متعمده لكن عايشه مفتصقه بالتراب، شهوات الجسد وفكر الجسد واهتمامات الجسد. اه مولود من المعموديه لكن مش عايش بالمعموديه، في طلعت من الميه نوع تاني من الكائنات الحيه، ده يطير بيطير في السماء، ناس متعلقه بالسماء. شوف نفسك انت من انهي نوع، اهتماماتك ايه؟ اهتماماتك في الارض، يعني انا طول ما انا قاعد ايه اللي شاغلني، ايه اللي انا بفكر فيه، ايه يعني طموحاتي، ايه امالي، كلها الارض، مراكز واكل وشرب ومش عارف ايه، كلها امور ارضيه. اقول لك طب والسماء؟ ما فيش. يبقى مولود من المعموديه، اه الميه افاضت كائن حي هو حضرتك ويمكن اكون حضرتي، لكن للاسف مربوط بالايه؟ مربوط بالتراب، مربوط بالتراب. في ناس ثانيه اتولدت من بطن المعموديه، تقول له ايه اهتماماتك؟ يقول لك اهتماماتي ان انا نفسي انمو في النعمه، نفسي ازيد في كل عمل صالح، نفسي علاقتي بربنا تقوى، نفسي اتغلب على الخطيه اللي تعباني ديت، أو مع دوت يذاكر ويشتغل ويبقى له طموحات وأمال في الأرض، ما فيش مشاكل يعني. بس ده المركز اللي هو بيحتويه، اللي هو شاغل فكره، إيه إزاي أنمي علاقتي بربنا. ده نوع من الكائنات الحية اللي أفاضتها المياه. أيضا يا أحبائي درس تاني نتعلمه من الطيور، الطير ده إيه؟ الطير دوت بيقدر يرتفع ضد الجاذبية، الأرض بتشده لتحت لكن الطير يرتفع لفوق. الأمور الجسدية دي بتشد الإنسان، شهوات الجسد، الجسد ده تقيل متاخد من التراب فبينزل لتحت. لكن في ناس ليهم جناحي الروح، دول إيه؟ دول آه موجودين في الجسد لكنهم مش في الجسد، دول بيستعملوا العالم لكنهم مش من العالم، أنتم في العالم لكن لستم من العالم. الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملون، الأرض ما بتشدهمش، ده بإيه؟ ده بيطير فوق. إحنا أحبائي لينا هذه الإمكانية، نخدنا جناحي الروح. ايه الطير ده بيطير ايه؟ بالجناحين بتوعه. طب روح القدس حل على شكل حمامه له جناحين، يعني عمل الروح القدس ايه؟ يخلي الانسان يسمو عن الامور الجسدانيه. يعني ماري جرجس مثلا طار شاب، ما احنا الواحد لك ابونا احنا شبان. طب ماري جرجس كان شاب، كان شاب ماري جرجس. طب لما يدخلوا له واحده بنت كده خليعه، يعني شغلتها الوحاشه يعني، وفي المقابل لو ما وقعتيش ماري جرجس في الخطيه الجسديه هنضحك، لا دي شغلتي، يعني يجي يا مرجل جزا ما ألاف من الشبان أنا بوقعهم، يعني ده مش واحد زيهم. فدخلت البنت ديت علشان تشد مرجلت، مش في جسد، مش بني آدم، مش له شهوات، مش له عواطف، عشان تشط لتحت. هامر جرجس ايه ده هو اللي رفعها لفوق. ايه يا عم انت مش شاب زي بيت الشبان, مش بني ادم, مش بتحس. لا ده احساساته في السماء, انشغاله بالسماء. فطلعت البنت تقول على باب السجن بتاع ماري جرجس ايه كلمة لطيفة, قالت له جابوني علشان اكذبك بسحر خلعتي عشان اشدك للتراب. انت جذبتني لسحر طهارتك, انت طير كده طاير في السماء فرفعتني معاك للسماء. طب ايه فين عواطف ماري جرجس, فين مشاعره, فين شهوات بذلها؟ دي ممتصة في المسيح. طب ما ده كان شاب زينا, كان انسان له جسد, له شهوات جسد زينا, بس سماء بالامور الجسدية دي. طب قول يا احبائي إيه؟ يعني الطير له الامكانية دي انه يرتفع ضد الجاذبية. انت عندك الامكانية دي. العالم يعيش منجذب للتراب, انت عندك الامكانية انك تعيش مش منجذب للتراب, تعيش منشغل بالسماء. اصح في صراع, اصح الجسد بيشتهي ضد الروح, لكني بغلب الروح على الجسد. عندك الامكانية دي, كونك ان انت ما تستخدمهاش ودي حاجة رجعلي انا. لكن كتير قوي من الشبان هيقفوا في يوم ربنا ويقول لك طب ما احنا كنا شبان اهو وما انغلبناش من الخطيه الجسديه وعشنا في طهارة. فده درس اخر يا احبائي نتعلمه من الطير. ايضا نتعلم من الطيور يا احبائي التغريد بتاعها. حد فيكم شاف يعني عصفوره بتكشر؟ مفيش. العصافير تملي بتغرد اول ما تقوم الصبح, يعني لو حد يعني يتامل في المنظر ده تشوف ده عصفوره ايه حاطه منقارها تحت جناحها وهي نايمه. اول ما تيجي تصحى تروح ايه طلعها كده منقارها ومدها فوق وتروح مدخلها تحت جناحها تاني. تعمل الموضوع ده مرتين ثلاثه, وبعد كده تروح فارده الجناح اليمين شويه وتلمه تاني في جناح الشمال شويه وترفعه قدام تاني, وبعد كده تفرد جناحاتها الاثنين وتطلع في تغرد تدور على اكل. ايه السلام, ايه الهدوء, ايه الراحه اللي عايشه فيها العصافير دي؟ طب ما طلع تدور على الاكل, طب انت بتطلع تدور على رزقك الصبح بس مش مهمومه, طالعه بتغرد. عمر ما الطير يقعد يبكي مش هناكل النهارده. السيد المسيح قال لنا تاملوا طيور السماء. احنا بننفذ وصيه في الانجليزي, بنتامل ادي طير السماء ايه طول النهار بيغرد فرحان. طب ليه احنا مكشرين؟ صدقوني احبانا الكلام انا بقوله لنفسي, صدقوني مش بتكلم, انا بكلم نفسي بس يعني بكلمها بصوت عالي شويه. حي ليه الواحد بيتضايق؟ ايه يعني اخر حاجه هتحصل ايه في الارض؟ هنموت. طب ما بولس الرسول قال انه الموت ليه ربح. يعني اقعد كده فكر ايه اخر حاجه هتحصل لنا؟ هنموت. في حاجه بعد كده؟ طب بعد الموت ايه؟ هنقابل المسيح, نروح لموضع هرب منه الحزن والكآبة والتنهد. حلو الموت. طب خلاص بقى, طب الواحد يعني كأبان ليه وزهقان ليه وشايل الهم ليه؟ قال لي مشاكل. تقول لي يا سيدي في ضابط للكل, في ضابط للكل بيأكل العصافير فمش هينسانا. عشان كده درس تاني اقوله لك في العصافير برضو واحنا بنتكلم عنها, تأملوا طيور السماء. السيد المسيح قال في متى 10 ليس عصفوران يبعان بفلس. فلس ده قال له عمل, تروح تدي الراجل فلس يديك عصفورتين. في لوقا 12 قال أليست خمسة عصافير تباع بفلسين؟ طب الفلس عصفورتين والفلس عصفورتين يبقى أربع عصافير بفلسين؟ لا المسيح قال خمسة. طب ليه خمسة؟ أصل من كتر ما العصافير ملهاش قيمة تروح تشتري عصفورين بفلس. طب تديله فلسين مش يديك أربعة, يديك خمسة. في عصفورة بتاخدها إيه على البيعة كده ببلاش, عصفورة ملهاش تمن. طب إيه رأيك العصفورة اللي ملهاش تمن دية؟ المسيح قال إيه؟ لا تسقط على الأرض إلا بإذن أبيكم. حتى العصفورة اللي في عينين الناس ملهاش قيمة تأملوا طيور السم, قال لك أنا بعتني بيه يبقى مش هعتني بيك, أنا بأكلها يبقى مش هأكلك, أنا بعولها يبقى مش هعولك, أنا بدبر الكون من أجلها يبقى مش هدبر الكون من أجلك. حتى شعور رؤوسكم جميعا محصاة. ليه يا أحبائي؟ ليه الواحد من طول النهار مهموم كده ومتضايق ونقلنا الانطباع ده للآخرين ونقلنا لأولادنا؟ ليه بقت الدنيا كله مكشر كده؟ ليه؟ بص للعصافير عايشة فرحانة بربنا شايلة الهم. وقف الله ضابط الكل, هي مش نايمة في البيت كسلانة مرخمة, لا دي طلعت تدور على الأكل بس مش شايلة الهم, واثقة ان ربنا هيعتني بيه. يعني أنا بعمل طاقتي, بعمل جهدي, بسعى, بس بسعى وأنا فرحان, بسعى وأنا واثق إنه في إله بيدبر الكون دوت من أجلي. تأملوا طيور السم, الطير يرتفع فوق الأرضيات, الطير يحيا في تغريد في فرح, الطير ما يشيلش الهم. الطير ايه؟ الطير يقول في المزمور نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الطير ده وتيجي تحط له فخ يطير. ولاد ربنا المفروض يبقوا زي العصافير كده, ينتبهوا لفخاخ الشيطان. يجي يمشي في سكه ولا السكه دي فيها شر, ايه في فخ الشيطان عامله لي. نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين, الفخ انكسر ونحن نجون. حلاوة العصافير إيه؟ تعرف تنجى من الفخاخ. عشان كده سفر الأمثال قال باطل أن تنصب بالشبكة أمام عيني كل ذي جناح. كل اليوم جناحين يشوف الشبكة يطيروا. إشلون كده لو عامل لك فخ في مكان معين في علاقة معينة في أمر معين ابن ربنا تلاقيه كده يقص، لأننا لا نجهل أفكار لك للموضوع ده في فخ فيطير. وهو بيطير يقول المزمور ده نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. أيضا طير تاني يا أحبائي نتعلم منه درس حلو، طير اسمه اللؤلؤ. اللؤلؤ قال عنه أرميا النبي اللؤلؤ في السماوات يعرف ميعاده واليمامة والسنونة حفظتا وقت مجيئهما. اللؤلؤ واليمامة والسنونة دول نوع من الطيور المهاجرة، برضو نفس الموضوع اللي قلناه في السمك، برضو في عالم الطيور كده مناطق درجة الحرارة تبرد فيها في الشمال، فتبص تلاقي الطيور دي من نفسها زي اللؤلؤ واليمامة والسنونة يبتدوا يتحركوا في اتجاه الجنوب المناطق الدافية. طيب دي نتعلم منها ايه؟ نتعلم منها يا احبائي ان احنا مرات كتير المفروض نكون زي الطيور المهاجرة دي. اما ابتدى احس ان في برودة روحية بدأت تدخل حياتي، ابتدى احس ان في انسان بدأ يبرد قلبي، في علاقة بدأت تضعف حياتي الروحية، اعمل زي اللؤلؤ كده واعرف ان ده الميعاد. ربنا بيقول لك ايه؟ سيب المكان البارد دوت، اجري لحضن الآب الدافئ. اول ما تحس ان في بروده روحيه بدات تدخل حياتك اجري على الكنيسه، اجري على الانجيل، اجري على وقفه الصلاه، اجري للمطانيات، تعمل ايه؟ تدفي القلب مره ثانيه. حته الفحمه يا احبائي لو طلعناها بره النار تبرد، تبرد. طب لو حطيتها وسط النار ترجع تتوهج مره ثانيه. تقول ابونا انا بديت اشعر ببروده، ما صار فتره وبزهق في القداس وبزهق من الانجيل. اقول لك علشان دخلت في المناطق البارده، خليك زي الطير المهاجر ده واترك المناطق البارده دي، وايه وقرب من الدفء، قرب من النار الروحيه، يبتدي القلب ايه يشتعل تاني بمحبه ربنا. ايضا يا احبائي الطيور المهاجره دي تهاجر في جماعات، عمرك ما تلاقي طير مهاجر لوحده كده، لا ده يمشوا في اسراب. حلو احنا بنتحرك تجاه المناطق الدافئه، تجاه الكنيسه، تجاه الصلاه، ايه نجمع بعضينا، نجمع بعضينا. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، منظر حلو حبا اتنين تلاتة كده ايه جايين مع بعضهم داخلين الكنيسة. طب لما طير بيدخل لوحده قال ويل لمن هو وحده استقص ازاي ساساني ليقيمه. لكن لما يجوا اتنين طير كده جايين مع بعضهم يشجعوا بعض. حلو ان احنا نروح الكنيسة اماكن الدفء دي نروحها في جماعات. حلو ان احنا نلاحظ بعضينا، ملاحظين بعضكم بعضا. درس آخر يا أحبائي نتعلمه من الطيور، نتعلمه من اليمامة. اليمامة ديت يا أحبائي لما بتفترق عن رفيقها تفضل الوحدة عن أن ترتبط برفيق آخر. تصور شوف اليمامة، اليمامة ليها رفيق يعني جوزها، يعني لو جوزها ده مات أو سافر ما ترتبطش بزوج آخر، يعني تحب الترمل عن أنها ترتبط بزوج آخر. درس حلو للعفة، ايه ده من اليمامة. درس اخر نتعلمه من طيور السماء يا احبائي، تأملوا طيور السماء. البلبل، البلبل دوت معروف ان هو يقضي الليل كله في الغنى، لما الدنيا تلاقيه يقعد هو يغني الليل. في الكتاب المقدس رمز ايه؟ رمز للضيق، رمز للألم. سفر ايوب قال آية حلوة خالص، قال مؤتي الاغاني في الليالي. يعني وسط الليل دوت، وسط الظلمة، وسط الضيق، وسط التجربة، ربنا يدي للانسان اغنية، ترنيمة، تسبيحة حلوة يحطها في بقه وسط دي أطلقي فرحان. ايه رأيك فيدي؟ يا ريتنا نبقى من البلابل دي، يا ريتنا في وقت الضيقة فعلا ربنا حط في أفواهنا تسبيحة جديدة، ما نكتئبش، ما نحزنش، نبقى واثقين انه ايه، انه ربنا هيعمل عمل. خلي عندنا الثقة دي يا احبائي. ما ياما مرينا بدقات وعدت. طب اسأل نفسك، ما تيجي اكتئبت في الضيقة عملت ايه؟ والضيقة في الاخر خلصت وعدت. طيب ما جرب الموضوع ده، جرب ان تيجي ضيقة وما تكتئبش، هتعدي هتعدي. اكتئبت ما اكتئبتش، كده كده الضيقه مش هتقعد على طول، بس انت جرب انك تجتاز الضيقه كالبلبل. يا دي فيها فرحه يا احبائي، تيجي ضيقه، تيجي مشكله، وانا فرحان واثق ان المسيح مش هيسيبني، واثق ان ربنا هيتدخل. تعدي الضيقه ولاقي نفسي ايه، ما انكسرتش تحت الضيقه دي. درس نتعلمه من البلبل. ايضا يا احبائي نتعلم درس اخر من الطيور، النسر. ناخد منه درس حلو برضه. النسر دوت معروف ان يحب يحلق في الاماكن العاليه، يعني لو في شجره النسر يطلع على ايه، اعلى فرع فوق خالص يقف، ولو هو موجود على الفرع دوت شاف فرع تاني يطلع للفرع الاعلى. لو مش شايف فروع اعلى منه لكن سمع صوت نسر يقول لك لا يبقى في فرع اعلى بس انا مش ايه مش شايف، ما دام في صوت نسر يبقى في نسر، يبقى في مكان اعلى من كده النسر ده واقف عليه. فالنسر معروف كده يحب الاماكن العاليه جدا. تاملوا طيور السماء. طب نتامل فيها ايه؟ نتعلم منها ايه؟ نتعلم منها ان احنا في الحياه الروحيه نركض، يعني مهما الانسان يصل في الفضيله لا لسه في نسور اعلى منك كتير. فكل ما تسمع عن نسر تقدم في الصلاه جاهد انت زيد في الصلاه، كل ما تسمع عن نسر تقدم في الخدمه جاهد زيد في الخدمه، اعلى اعلى. احنا وحشتنا ان احنا عندنا اكتفاء. طبعا الحمد لله احنا كنا فين ده. انا دلوقتي انا بحضر مره في الاسبوع قداس، باجي مره احضر الاجتماع، بصلي مره الصبح، حلو، بركه بركه جميله خالص. طب ليه تقف على كده؟ ما في فرع اعلى، في نسر اعلى من كده، اطلع زيد، زود في الصلاه، زود في المناوله، زود في الخدمه، ليه بعد شويه اطلع لفرع تاني اعلى، بعد شويه فرع ثالث اعلى. خلي عندنا يا احبائي روح النسر ديت، ان احنا نحب ايه؟ نحب الرقي، نحب التقدم في الروحيات. اركضوا لكي تنال. ايضا يا احبائي نتعلم درس اخر من الطيور، الغراب. دي وصايا يا احبائي في الانجيل المسيح قال لنا تاملوا الغربان. يبقى احنا لما نتامل النهارده في الغراب احنا بننفذ وصيه المسيح، دي وصيه. تامل الغراب، مال الغراب دوت. الغراب دوت قال عنه الكتاب المقدس ايه لطيفه خالص، سفر ايوب، ربنا بيكلم ايوب بيقول له ايه؟ من يهيئ للغراب صيده اذ تنعب فراخه. الغربان الصغيره لما تحب تاكل تعمل ايه؟ تنعب. تنعب يعني تلاقي الغراب كده يروح مدد راسه ويرفع عينه لفوق كده ويمد رقبته كده، كان يعني الغراب بي ايه بيترجى ربنا، بيقول انا جعان. فربنا بيقول له لما الفراخ بتاعه الغربان بتنعب بتمد راسها كده وترفع عينيها لربنا انا بديها الاكل. طب ما احنا نتعلم الحته دي من الغربان. هي تعلم الغراب انك ايه؟ انك تنعب كالغراب. كل ما تحس بجوع كده، كل ما تحس بخوف، كل ما تحس بقلق ارفع كده عينيك لربنا. اليك رفعت عيني يا ساكن السماء. قل يا رب ده انت بتاكل الغربان، حسبني انا ابنك. مش كده نصلي ربنا في القداس نقول له ايه؟ لان اعين الكل تترجاك. احنا رب رافعين عينينا ليك زي الغربان، حتى لو انا غراب انت بتاكل الغربان، انت بتشبع الغربان. من يهيئ للغراب صيده استنعت فراخه. ايضا يا احبائي الغراب ربنا غير طبيعته. صور الغراب ده معروف ايه؟ يخطف، يخطف. الغراب ده اناني. تصور ان الغراب ده ربنا خلاه يوصل اكل لإيليا، دي حاجه عكس طبيعه الغراب. يعني ربنا بيقول لك انا ممكن اغير طبيعتك حتى لو انت مغلوب من خطيه، حتى لو انت طبعك كده. ده انا خليت الغراب اللي بيخطف خليته يدي، فانا قادر اغير طبيعتك. بس اعمل ايه؟ انعب كفراخ الغربان، ارفع كده عينك ربنا قول يا رب انا هفضل لغايه امتى غضوب؟ هفضل لغايه امتى ربي مغلوب من الخطيه دي؟ لان اعين الكل تترجاك. ليه؟ لانك انت الذي تعطيهم طعامه في حين حسن. اخر يا احبائي طير اكلمك عنه، كنت احب اخلص بصراحه، يعني الواحد كان نفسه يلف على الطيور كلها اللي ذكرت في الكتاب المقدس. تعلم منه، تاملوا طيور السماء، يعني دي وصيه يا احبائي. احنا بنفس الوصيه في الانجيل. من الطيور اللطيفه خالص برضه نتعلم منها درس اخير، النعامه. النعامه طير شكله حلو وحجمه كبير، تقريبا يمكن من اكبر الطيور اللي موجوده يعني حاليا. النعامه دي تعمل حاجه عجيبه خالص. النعامه دي يقول عنها سفر ايوب تقسو على اولادها كانها ليست لها. النعامه دي يعني تعامل عيالها بطريقه غبيه شويه. اغبى الطيور واقصاها النعام. اللؤلؤ أرق الطيور على فراخه. عجيب ربنا يعني عامل التناقضات العجيبة ديت في وسط الخليقة بتاعته. فالنعامة ساعات تتعامل مع أولادها بقسوة شديدة لدرجة الإنجيل قال تقسو على أولادها كأنها ليست لها، كأن دول مش عيالها. تقول لي طب ودي نتعلم منها إيه؟ أقول لك مرات كتيرة لأجل تربية ابني مثلا وتهذيب نفسي أنا بخدمها ممكن أقصو عليها، وكأني مفيش في قلب الواحد رقة أو إحساس لكن الأمومة موجودة. بس القسوة دي مرات كتير تكون نفع لأولادي، تقسو على أولادها كأنها إيه ليست له. كنت بكلم الأسبوع اللي فات على سفر أشعياء الإصحاح 50، فأشعياء النبي بيتنبأ عن السيد المسيح فبيقول إيه؟ السيد الرب يعينني، سيد الرب يعينني، لذلك جعلت وجهي كالصوان. كنت بلوم يا حبائي وجه المسيح، المسيح ده كله رئة. المسيح ده في مرة شاف مريم بتعيط بكى معاه، شاف الجموع يقول لك فتحنن يسوع لأنهم كانوا منطرحين ومنزعجين كغنم لراعي ليه. فالمسيح ده كله رئة، كله محبة. تصور المسيح يقول جعلت وجهي كالصوان، يعني كأنه ما عندهوش إحساس. تأسف اللفظ الصعب ده، لما كان داخل للصليب كان يقول لهم إيه؟ ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم رؤساء الكهنة حنان وكيف والكتبة مجمع السنهدرين ويحكمون عليه، قالوا أنه هو مستوجب الموت، ويسلمونه للأمم ودوه لهيرودس لبيلاطس، وبيلاطس وده لهيرودس، وهيرودس رجع لبيلاطس تاني فيجلدوه، بيلاطس جلده ويصلبوه. عايزك تتخيل بقى المسيح، يعني تصور، أديك مثل أول أقربها لك، لو أنا ماشي معاك أقول لك فلان تقول لي أنا بعد يومين داخل أعمل عملية، وتلاقي بقى صوتي يبتدي يتهدج وعيني تدمع، وهعمل عملية وصلي لي لحسن مش عارف يحصل إيه، مش كده؟ صار المسيح بيتكلم عن الصليب وكانه بيتكلم عن حد تاني، ومنتهى الثبات ابن الإنسان يسلم لأيدي الأمم ويعملوا فيه ويساووا فيه ويموتوا. طب وإيه ما فيكش مشاعر يا يسوع؟ متأسف أنا أقول الكلمة دي. قال لا، جعلت وجهي كالصوان، كأني ما عنديش مشاعر. ليه؟ عشان أتمم إرادة ربنا، رغم أنه هو من جوه إيه بيتقطع. أهو مرات كتير يا أحبائي أولاد ربنا يبقوا كده. ممكن يتعامل أبونا إبراهيم مع ابنه إسحاق. إبراهيم ده إبراهيم ده كل عزوبة، ده كل ده ما استحملش إنه لوط اللي زعله اللي سرقه، متأسف في الكلمة يعني، لما سمع إنه لوط راح السبي أبونا إبراهيم ما استحملش من رقة أبونا إبراهيم. صور الإنسان الرقيق دوت اللي كله محبة اللي كله إحساس، صار لما يمسك ابنه إسحاق ويكتفه ويحطه على المذبح وماسك سكينة ونازل يذبح ابنه، توصل ما تقدر ده ما عندوش إحساس، بيحسش. يرد عليك أبونا إبراهيم يقول السيد الرب يعينني، ده أنا قلبي بيتقطع من جوه من اللي بعمله دوت. طب بتعمله إيه يا قال؟ جعلت وجهي كالصوان، أبدو أن أنا ما عنديش مشاعر وأنا بعمل الموضوع دوت، أبدو أن أنا بتعامل بقسوة، لكن هذه إرادة ربنا وأنا لازم أقبل إرادة ربنا. إيه رأيك يا أحبائي في الدرس دوت؟ إيه رأيك؟ لو إرادة ربنا تعارضت مع عواطفك، أبونا أصل أنا حساس وأنا مشاعري أقول لك طب إيه رأيك في اللي بيقول السيد الرب يعينني لذلك جعلت وجهك الصوان؟ إذا كانت إرادة ربنا إن أنا أبدو كأني بلا مشاعر بلا حس، فاذبح ابني. ماشي رب، دي إرادتك أنا نفذها. طب تقبل إبراهيم يتقال عليك إن أنت راجل قاس، إن أنت ما عندكش محبة، إنك إبراهيم بس ربنا قال لرب دي إرادتك وأنا بنفذ إرادتك. تقسو على أولادها كأنها ليست لها، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.